خدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ يعني لماذا كنا نحن أكثر أهل النار؟ قال: لأن كنا تكثرنا الشكاية. واحدة فيكم دائما تشكي، مهما أحسن إليها زوجها تشكي، فاعل في كذا وكذا وكذا وكذا، وتكثرنا العشير. يعني لو أن إحدى كنا أحسن إليها زوجها الدهر كله، وجاء مرة واحدة أساء إليها نتيجة مثلا يمكن ضغط عليه في العمل، رئيسه أغضبه في العمل، فجاء يعني فيه شيء من الضيق في صدره، تكلمت المرأة كلمة يعني صاح في وجهها أو شتمها أو ما شابه ذلك، خلاص قول يا حظي تعيش معك، قول عمري متعوشة معك، وطول عمري منكوبة معك. سبحان الله، يحسن إليها الدهر كله، فإساءة واحدة خلاص نسيت كل الإحسان في حياتي، 30 سنة، ربما 20 سنة، 15 سنة، وتتذكر أنا طول عمري تعيسة، أنا حظي كذا، ما يا نصيبي الحمد لله، خلاص وخلاص، وتقلبها غم وتأخذ في البكاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن كنا تكثرن الشكاية وتكثرن العشير. قال جابر: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن، حلقان يعني اللي بتوضع القرط اللي يوضع في الأذن، وخواتمهن. الحديث متفق عليه كما استمعتم، وكما قلت نص الحديث: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، هذه رواية، وفي رواية أخرى: فإن اطلعت على أهل النار فوجدت أكثرها من النساء. هذه رواية من جابر، الذين يتصيدون الأدلة التي تتفق مع ما يشتهون. قالوا: كيف عرف جابر أن المرأة سفعاء الخدين؟ وسفعاء يعني في خديها سواد، سفعاء الخدين يعني في سواد في خديها. فقالوا: لولا أنها كانت مكشوفة الخدين لما رأى خديها. ومعنى أنها مكشوفة الخدين، إذن هي مكشوفة الخدين أمام النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن ذلك، فيجوز كشف وجه المرأة. كيف رد أهل العلم على هذه على هذا الاستنباط من الحديث؟ قالوا: أولا، ليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كافرة الوجه، كافرة عن مكشوفة الوجه، وإنما قد يكون هذا الأمر خاص برؤية جابر، بأن تأتي الريح فتكشف نقابها أو ملحفتها فيرى خديها. ما الذي يمنع ذلك؟ لا شيء. كذلك أيضا استندوا إلى أمر آخر، هذا الحديث ذاته رواه أكثر من صحابي، رواه ابن عباس وابن مسعود ورواه أبو هريرة ورواه كثير من الصحابة، لم يرد في لفظ واحد منهم ذكر الخدين. إذن فتكون هذه حالة خاصة بجابر، أو رؤية خاصة من جابر نتيجة المرأة وهي واقفة، فكشفت الريح عن خديها، وكانت مهتمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنا أو أكثركن فإن أكثركن حطب جهنم، فاغتمت من هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت تهتم بالأمر، وفي قيامها من وسط النساء ربما كشف عن خديها، أو الريح كشفت خديها، أو سقط خمارها من على وجهها، فلم تهتم ولم تكترث بهذا الأمر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وسألت: ما السبب على أن أكثر النساء من أهل النار؟ فبهذا الرد يتبين لنا أن لا يمكن أبدا أن تكون كاشفة الوجه أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نأتي إلى دليل آخر، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. جاءت إلى النبي توهب نفسها، تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام لتزوجها. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبها، نظر إليها من فوق لتحت، ثم طأطأ رأسها عليه الصلاة والسلام. فلما رأت المرأة أنه لم يقصد منها شيئا جلس، يعني فهمت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا أنه لا يرغب في الزواج منها، ولم يقبلها ولم يقبل هبتها. قالوا: صعد النبي صلى الله عليه وسلم نظره فيها، فإذا كانت مكشوفة الوجه فلم تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. من أين جئتم بهذا الحديث؟ قال صعد نظره فيها، يعني ألم يرد أن تكون امرأة مغطاة الوجه وينظر إليها الواحد من فوق لتحت؟ ممكن أو مش ممكن؟ ممكن. فإذا تصعيد نظر النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة وتصويبه فيها لا يفهم منه أبدا أنها كانت مكشوفة الوجه، إنما هذا يحتاج منكم إلى دليل على أنها كانت كاشفة الوجه. فالحديث لم يدل أبدا على أنها كانت مكشوفة الوجه أو لم يعجبه جمالها، صعد نظره فيها، فكر في الأمر عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا بالفرض أنها كانت تكشف عن وجهها، فيجوز أن تكشف المرأة وجهها وكفيها أمام من أراد أن يتزوجها في الخطبة، يعني تسليما، هذا اسمه يعني فرض الجدل، بأن تسلم لمن أمامك كي تضحض حجته، فتسلم له في زعمه أنها كانت مكشوفة الوجه. وعلى فرض أنها كانت مكشوفة الوجه، فالغاية من كشف وجهها أنها تعرض نفسها لخير الناس صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، ولا شيء في ذلك في أن تكشف المرأة وجهها وكفيها عند الخطبة أو عند إرادة الزواج، كما في حديث السبيعة أنها يعني رآها أحد الصحابة وقد كحلت عينيها، وأيضا لم يرد أنها كشفت وجهها، إنما رأى الكحل في عينيها بعد وفاة زوجها بأقل من العدة، أقل من 4 أشهر و10. وكانت المرأة السبيعة رضي الله عنها تفقه الفقه جيدا، لأنها وضعت بعد وفاة زوجها حملها، كانت حاملا وضعت حملها قبل 4 أشهر و10، فتكحلت وخضبت كفيها تطلب الخطاب، تريد أن تتزوج، امرأة تخشى على نفسها الفتنة، شابة لا شيء في ذلك، عندما تطلب الزواج وعندما تعرض نفسها للزواج خيرا من أن تعرض نفسها للفاحشة، ولا شيء في ذلك. فقال لها الصحابي لا حتى تبلغي 4 أشهر و10. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تحتكم إليه، فقالت فلان يقول كذا وكذا وكذا وقد وضعت حملي. قال بل لك أن تتزوجي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنها وضعت حملها فانتهت عدتها بوضع الحمل وانتهى نفاسها، تجوز لها أن تتزوج ولا شيء في ذلك. فنقول هنا يجوز أيضا أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها في حالة الخطبة، وجوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا أيضا أمر آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى من كل أحد، وله أن ينظر إلى وجه أي امرأة من المسلمات، ولا يفترض فيه أبدا عليه الصلاة والسلام سوء النية. ومن افترض في رسول الله صلى الله عليه وسلم التلذذ بالنظر إلى النساء أو سوء النية في النظر فعليه أن يجدد إيمانه. فإذا قالوا حتى لو كان الأمر كذلك، وافترضنا لكم جدلا أن المرأة جاءت وقد كشفت وجهها للرسول صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام أن تكون له زوجة زوجة وتتشرف بصحبته في الجنة، لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلهن معه في الجنة، أرادت أن تأخذ هذا الشرف المرأة، فلو افترضنا أنها كشفت عن وجهها فنقول يحمل هذا الفعل على أنه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك إلى مسألة من المعقول، يعني هذه أدلة التي سقناها دائما أدلة إما من الكتاب وإما من السنة وإما أن يأتي بدليل من العقل، يعني بديهة، يقول لك بديهة عقلية أو أمر بدهي. فما دليلهم من المعقول هؤلاء الذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين؟ قالوا لو كان الوجه والكفان عورة، لما جاز للمرأة أن تكشفهما وين؟ في الصلاة. وكشف العورة لا يجوز في الصلاة، ولا تصح الصلاة مع كشف العورة. طبعا هذا كلام عقلي بحت، لأن ستر العورة واجب ولا تصح الصلاة بكشف العورة، فكيف تقولون أن الوجه عورة وأن الكفين عورة؟ ومع ذلك هناك اتفاق عند أهل العلم جميعا على أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، على اختلاف يسير في عند بعض أهل العلم على مسألة الكفين بكشفهما في الصلاة، ولكن الراجح أن تكشف المرأة وجهها وكفيها في الصلاة. فكيف تقولون أنها عورة؟ قالوا أهل العلم يقولون عورة للناظر، أما وقد نصت النصوص على كشف الوجه والكفين في الصلاة فتكون هذه حالة خاصة استثناء، حتى إن أهل العلم قالوا لو كانت على مقربة أيضا من الرجال أزلت على وجهها، لو كان في ذلك يؤدي ذلك إلى فتنة. لو كانت المقربة أحيانا تجد في الحرم يعني صفوف النساء مختلطة مع الرجال، أحيانا تجد تأتي للسجود تجد أمامك امرأة، مع أن صفوف النساء المفروض تكون خلف صفوف الصبيان. ففي يعني في مسألة الحرم، في الحرم المكي المسألة غير منضبطة، فأحيانا كما قلت لك تجد امرأة أمامك تصلي، وأحيانا خلفك مباشرة، بل مر عن يمين وعن يسار وجدت امرأتين جاء يسلم يقول السلام عليكم، قلت لقيت امرأة لا حول ولا قوة إلا بالله، السلام عليكم وعلى الله عن يسار لقيت امرأة، قلت وي وقعت وسط النساء فالحمد لله. فهذه المسألة تجدها رائعة في الحرم المكي غير منضبطة، ساعات يكون الناس في الطواف أقيمت الصلاة ما في مكان تروح وقت في أي مكان هي. فنقول قالوا من كانت على مقربة حتى تباشر الرجال أو على مقربة ويعني نظر الرجال إليها قريب وتكشف وجهها، فلدرء الفتنة والمفسدة عليها أن تسجد في خلال صلاتها. فإذا نقول هنا العورة المقصود بها عورة في خارج الصلاة، لكن أما وقد دلت الأدلة على هذا الأمر في الصلاة فلا أحد يعترض على حكم التشريع، لأن يعني ما تقيس مسألة ما دامت هناك نصوص موجودة فلا قياس مع نص. هذه الأدلة عند الأحناف والمالكية، وعلى يعني ننبه هنا على أمر أن المالكية أيضا لهم قول آخر في المسألة بأن المرأة الشابة لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها وعن كفيها درءا للفتنة، وإذا أمنت الفتنة فلها أن تكشف. وأقوال أهل العلم أيضا في الأحناف سرخس شمس الأئمة وأيضا الجفاط في وهو من الأحناف من أئمة الأحناف قال أيضا هذا الكلام، قال وإن كنا نقول بعدم وجوب ستر الوجه والكفين ولكن نقول عند الفتنة من المرأة الشابة ينبغي أن تسترهما. نأتي بعد ذلك إلى مذهب الشافعية والحنابلة، ومذهبه هو المذهب المخالف للمذهب الأول، وهو أن الوجه والكفين عورة بنص الكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالمعقول أيضا، بالمعقول بالأدلة العقلية يعني. نأتي إلى استدلاله. الفريق الأول استدل بقوله تبارك وتعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أليس كذلك؟ بلى. هم أيضا استدلوا بهذه الآية، ولكن انظر لكل وجهاتهم هو موليها، وانظر إلى استنباطات أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أجمعين. فالمجتهد منهم إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا قد ثبت في قول بعض الصحابة والتابعين من بعدهم أن الاستثناء ما ظهر منها إنما يكون على زينة الثياب، والكلام مصب على زينة الثياب لا يعني الزينة المكتسبة، لا على الزينة الخلقية التي من أصل التي هي من أصل الخلق. وقالوا هنا في نهي أصلا لا يبدين زينهن أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للنساء المؤمنات ألا يبدين زينتهن. والزينة زينتان كما ذكرت لكم، زينة خلقية وزينة مكتسبة. وأيا كانت الزينة مطلقا فهناك أمر من النبي من الله تبارك وتعالى إلى نبيه بأن يأمر المؤمنات بعدم إبداء الزينة مطلقا، وإنما جاء الاستثناء ما ظهر منها لا ما أظهرنا منها. ما ظهر منها يعني ما انكشف منها عفوا وعن غير عمد نتيجة هبوب ريح أو وهي بتباشر بعض أعمالها انكشفت يدها، لأن ما يعني بعض النساء ما كنا يلبسن القفازات، إنما كانت أصلا المنحفة طريقة العرب في لبس يبدين عليهن من جلابيبهن. قال جلباب أصلا يستر اليدين ويأتي من الرأس إلى أسفل فلا يبدو من الوجه إلا عين واحدة، كما سنرى في تفسير في قول المفسرين في قول الله تبارك وتعالى يبدين عليهن من جلابيبهن. فيكون قد قالوا قد صح عن ابن مسعود وغيره تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرأة، وقد حرمت الآية إبداء الزينة مطلقا. والزينة إما خلقية أو مكتسبة، والوجه من المرأة والوجه من الزينة الخلقية، بل هو أصل الجمال ومصدر الفتنة والإغراء. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والخضار، واحمل على ذلك مستحضرات التجميل الحديثة، أحمر الشفاه والمساحيق التي توضع على الخدين لجعلهما يعني حمروين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآية حرمت إبداء كل الزينة ومعنى إلا ما ظهر منها، فالمراد به ما ظهر بدون قصد ولا عمد، مثل أن تكشف الريح عن نحرها أو ساقها. ويصبح معنى الآية على هذا التأويل ولا يبدين زينتهن أبدا، وهن أي المؤمنات مؤاخذات يعني آثمات على إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها بنفسه وانكشف بغير قصد ولا عمد، فلسنا مؤاخذات عليه. فيكون الوجه والكفان من الزينة التي يحرم إبداؤها. ثم بعد ذلك استدلوا بقول الحق تبارك وتعالى يا أيها النبي في سورة الأحزاب قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اسمع من فسر هذه من أهل العلم قديما وحديثا. أجمع أهل التفسير قديما وحديثا أن تفسير الآية هو أن الله أمر نساء النبي والمؤمنين، أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ولا يبدين إلا عينا واحدة. وهذا الإدناء ذلك أدنى، انتبه، ذلك إشارة على الإدناء نفسه، هذا ستر الوجوه وكل الجسد. وهذا الإدناء أقرب لمعرفتهن كونهن حرائر لسن إماء. ما هذه المسألة حتى أبينها، لأن بعض العلماء يقول ذلك أدنى يعرفن فلا يزين، يعني أقرب شيء أن تعرف المرأة عن طريق وجهها. هم فسروا الآية بهذا التفسير، نقول لا، إنما الصحابة أجمعون فسروا الآية بقولي في قوله تبارك وتعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قالوا يعرفن حرائر فلا يؤذين من الفساق أو من أصحاب القلوب المريضة، لأن هناك كان لباس للإماء العبدات، يعني العبدة الأمة المملوكة، كان هناك لباس معين للمملوكة، وكنا النساء الحرائر يلبسن مثل نساء مثل المملوكات. فكان بعض الفساق او اصحاب القلوب المريضه يقومون بالتعرض للحره كما يتعرضن للأمى بالإيذاء بالغزل بما شابه ذلك. فأمرنا الحرائر بأن يلبسن لباسا خاصا يميزهن عن الإماء عن المملوكات. هذا الإدناء هو الجلباب من أعلى الرأس، فلا يظهر من المرأة شيء إلا كما فعل ابن عباس وأمسك بملحفة وقال هكذا وأظهر عينا واحدة، فلا يظهر من المرأة الحرة شيء أبدا حتى تمتاز وتظهر وتعرف عن الأمة، فلا تؤذى. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى ذلك أدنى، يعني أقرب أن يعرفن أنهن يعني حرائر، فلا يؤذين من أصحاب القلوب المريضة. ونقول أيضا ذلك أدنى يعني أقرب أن يعرفن، هذا قول بعض العلم، أنهن عفيفات كريمات، فلا يتعرض لهن أصحاب القلوب المريضة الضعيفة بإذائهن ببعض الكلمات النابية. فقال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، عن كونهن حرائر لسن إماء، فلا يتعرض لهن الفساق كما يفعلون بالماء والغير عفيفات. من قال بهذا القول؟ اسمع، شيخ المفسرين الطبري متوفى سنة 310 للهجرة، الجصاص الحنفي متوفى سنة 370 هجرية، الكيا الهراسي من أئمة الشافعية وله كتاب في أحكام القرآن متوفى سنة 450 للهجرة، الإمام البغوي سنة 516، الزمخشري 538، ابن العربي المالكي القاضي سنة 543، ابن الجوزي الحنبلي 597، الفخر الرازي 606، القرطبي المالكي 671، البيضاوي الشافعي 691، النسفي الحنفي 701، ابن تيمية 728، أبو حيان الأندلسي اللغوي النحوي المفسر 745، ابن كثير الشافعي 774، السيوطي وجلال الدين المحلى، السيوطي في حوالي سنة 900 متوفى 864، أبو السعود العمادي 951، الشوكاني من المحدثين، الشوكاني والقاسمي والخطيب الشربيني والألوسي والسعدي والشنقيطي، أئمة التفسير قديما وحديثا أجمعوا على هذا التفسير بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالوا الإدناء هو أن تلبس الجلباب أو تتلفع بالمقنعة كانت معروفة عند العرب، ولا يظهر منها شيء إلا عين واحدة. ثم بعد ذلك لهم أدلة أخرى، نعم لهم أدلة أخرى، قالوا قول الحق تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية نزلت حقيقة في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فالآية قالوا فالآية وإن كانت قد نزلت في أزواج النبي فإن الحكم يتناول غيرهن بطريق القياس عليهن، والعلة هي أن المرأة عورة، وأن الحكمة من ذلك ذلك في قوله تبارك وتعالى أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا الكلام يخاطب به من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس قلوبا، أين نحن منهم؟ وتخاطب به زوجاته أطهر النساء قلوبا، يقول لهم ربنا تبارك وتعالى ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إذا سألتم أي شيء فليبينكم حجاب، فلا ينبغي أن ترى أحدا من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أهل العلم من باب الأولى والسلام رضي الله عنها هي أم لك، تحرم عليك حرمة أبدية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فزوج أزواج النبي أمهاتنا، تقول أمي عائشة محرمة علي، ورجل جاء يعني يتحرج من الاستئذان على عائشة فقالت ادخل فإنما أنا أمك، الفقيهة الصديقة قالت ادخل فإنما أنا أمك في نص القرآن، محرمة عليك حرمة أبدية. فإذا كان هذا في حق أمهاتنا المحرمات علينا حرمة أبدية، يقول ربنا تبارك وتعالى في الخطاب لهن وفي الخطاب لخير القرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حياته عليه السلام، يقول ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فكيف بنا وقد خبثت قلوب الكثيرين منا، وقد خبثت قلوب الكثيرات من نسائنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحت مؤثرات زينة الدنيا ومباهجها والبعد عن الله تبارك وتعالى وعن طاعته. فإذا كان هذا في حق الأطهار، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقال أهل العلم فمن باب أولى مع غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن القدوة رضي الله عنهن، وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا جاءوا بقول الحق تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا في آية سورة النور التي نتكلم فيها، يقول ربنا تبارك وتعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يأمر النساء بأن لا يضربن بأرجلهن حتى لا تظهر أصوات الخلاخيل، فيفتن الرجال من أصوات الخلاخيل. فقال أهل العلم إذا كانت المرأة مأمورة بأن لا تضرب برجلها حتى لا تظهر ما خفي من زينتها وهو الخلخال أو صوت الخلخال، فيطمع الذي في قلبه مرض ويتنبه وينظر إلى ساقيها أو إلى موضع الخلخال، فأيهما أشد في الفتنة أو في الافتتان، موضع الخلخال أو الوجه؟ قال أهل العلم يعني إذا كانت أمرت بألا تضرب برجلها حتى لا تظهر ما خفي من زينتها فتفتن بذلك الرجال، أيهما أولى بأن تستره الخلخال وموضعه أم الوجه وهو موطن الجمال وهو أصل الإغراء؟ فقالوا إذا في هذه الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دليل أيضا على أن من باب الأولى، وهذه يعني أدلة تؤخذ بالمفهوم، يعني يفهم بالأولى أن ستر وجهها أولى من ضرب رجلها للأرض بخلخالها حتى تفتن النساء الرجال، والعلة في ذلك هو ضرء الفتنة، يعني هي أمرتنا بعدم ضرب رجلها حتى لا يفتن الرجال. طيب والفتنة في الوجه متحققة، فإذا تطالب أيضا بستر وجهها حتى لا يفتن أيضا بالنظر إليها الرجال. جاءوا بالأحاديث، حديث فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة الأخرى، يعني النظرة الأخرى، وهذا الحديث سقناه أصلا من رواية الإمام أحمد وسنده صحيح رجاله ثقات. والحديث عن علي بن أبي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة الأولى، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأولى يعني هي نظرة الفجاءة أصلا، نظرة عفوية، إنما هي لك ولكن ليست لك الأخرى. وحديث آخر عند الإمام البخاري حديث جرير بن عبد الله البجلي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، يعني رسول الله أسير فأنظر فجاءة فإذا بامرأة أمامي أو أنا أمامي أنظر إلى وجهها، طبعا أما يعني لا يفرق أيضا في النظر إلى الأمة أو الكتابية أو ما شابه ذلك، وهذا قول المحققين من أهل العلم، ليس معنى أن الإماء كاشفات الوجوه، ليس معنى ذلك أنه يباح للرجل أو للصحابي أن ينظر إلى الأمة، ينظر لأمة مع أمتي ما يشاء لأنها ملك لليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لكن أمة غيره تحرم أيضا أو يحرم عليه النظر إليها أيضا، لأن النظر هنا حرمة النظر لكل وجه ليس فقط للأجنبيات من الحرائر إنما أيضا للإماء من غير إمائه. فيقول هنا نظرة الفجاءة
يسأل جرير بن عبد الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى يسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة. أسير في الطريق فأنظر أمامي فأرى امرأة، فقال له اصرف نظرك يعني ولا تتبع النظرة النظرة، يعني يبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرة مباحة لك كنظرة عفوية، وإلا بعد ذلك عليك أن تصرف نظرك. قالوا لو جاز النظر إلى الوجه ولو كان الوجه ليس بعورة لما نهاه أن يصرف النظر عنه، وهو صحابي ومن الصحابة الأجلاء أطهار القلوب. استدلوا أيضا بحديث الخثعمية وسبق الكلام عنه، وهو حديث الفضل مع الخثعمية، وقالوا أنه لو كان يجوز النظر أصلا إليه أيضا لما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بن العباس عن النظر إلى المرء. إذن في تحويله دليل على أنه لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. استدلوا أيضا بحديث بني قينقاع والحادثة مشهورة ونذكرها حتى نبين ما أصابنا من مهانة، فأحفاد القردة والخنازير الآن يضربون المسلمين ليلا ونهارا ويتعمدون الآن ويسعون لهدم الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ويخرجون ألسنة لأكثر من قريب من 300 مليون مسلم في العالم يتحدون مشاعرهم، ولا أحد يشجب ولا أحد يستنكر. انظروا ماذا فعل رسولكم صلى الله عليه وسلم من أجل امرأة أهانها اليهود في المدينة، أخرجهم عن بكرة أبيهم، امرأة ذهبت لتشتري ذهبا من يهودي وكانت آيات الحجاب قد نزلت، فسترت وجهها هذه المرأة المؤمنة، فراودها الصائغ على كشف وجهها فأبت وكانت جالسة، فعمد إلى طرف ثيابها وربطه في رأسها بدون أن تشعر من الخلف، يعني أوعز لآخر بأن تفعل ذلك، فإذا ما قامت تكشفت وظهرت يعني ظهر ساقها أو ما شابه ذلك، فلما قامت ورأت ما فعل بها قالت وسوءتاه وإسلاماه، فقام مسلم غيور لا تمت له هذه المسلمة بصلة قرابة إنما هي أخته في الله، فقام إلى اليهودي فقتله غيرة على عرض المسلمة، فتمالأ عليه اليهوديان فقتل المسلم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع كلهم من المدينة، كلهم خرجوا أذلة إلى الشام، ومنهم من خرج إلى خيبر إلى آخره. هذه العزة التي كانت عند المسلمين أيام أن كانوا يطلبونها من العزيز، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. ثم ذلك خلفت خلوف يطلبون العزة من الغرب أو من الشرق، يطلبونها ممن؟ مؤتمرات، أي مؤتمرات هذه التي ترجع إليكم العزة؟ من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فيرد عليهم القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فقدنا عزنا يوم أن ابتعدنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يوم أن بعدنا عن قراءة تاريخنا وسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقدنا ذواتنا وفقدنا أنفسنا وأصبحنا في مهانة ما بعدها مهانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي قد عاشوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، أين المسلمون، لا إله إلا الله. حديث بن القينقاع يدل على أن المرأة استجابت لأمر ربها وسترت وجهها وفهمت من الآيات أنها ينبغي أن تستر وجهها، وكذلك لما نزلت آية الحجاب قالت عائشة رحمه الله نساء الأنصار الأول عندما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن ووضعنها على وجوههن فبدين كأنهن غرابيب سود كأنهم غربان ما ظهر منهن شيء. وعندنا حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس أو المحرم ولا تلبس القفازين. ومن المعقول قالوا المرأة لا يجوز أنظر إليها خشية الفتنة، والفتنة في الوجه أعظم من الفتنة بالقدم والشعر. وأجمع أهل العلم على حرمة كشف الشعر والقدم والساق، هذا إجماع. والفتنة متحققة من الوجه أكثر من الشعر، حتى الواحد لو مر في الطريق واحد وشاف شعر امرأة من ظهرها تحدثه نفسه أن يرى وجهها، ولا يفتن من شعرها ولا يفتن من قدمها، إنما دائما تحدثك النفس الأمارة بالسوء أن تنظر إلى الوجه، فإن الوجه هو مجمع الجمال وهو مصدر الإغراء، فكيف يجمع على ستر الشعر وعلى ستر القدم وعلى ستر الساق وكل هذه الأعضاء؟ والفتنة فيها ليست كالفتنة في الوجه، ولا يقال بستر الوجه والكفين. فهؤلاء قالوا هذا من المعقول، قالوا فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق في الاتفاق فحرمة النظر إلى الوجه تكون من باب أولى. ثم هناك أمر آخر نجد عند بعض الذين يكتبون عن الإسلام والذين يعني بيبين أنهم عندهم غير على المسلمين، تجد في كتاباته يحارب النقاب ويحارب ستر الوجه. طب يا أخي يا عالم كرس جهدك في محاربة التبرج، يعني هل هناك خلاف بين العلماء على أن التبرج حرام؟ المرأة اللي تمشي بالقصير وتمشي بشعرها وحاصة الأحمر والأخضر، هل هناك اختلاف بين أهل العلم على حرمة هذه المرأة وعلى اسمها؟ إذن هذا الأمر متفق على حرمته، فحارب الأمر المتفق على حرمته وساكت الأمر الذي اختلف فيه مثلا كالنفاق، وتحارب التي سطرت وجهها تقول هذا ليس من الإسلام وهذا تجمد. يا أخي كبت جهدك في الحرب السافرة الخارجة لسنة فوق الربة بشبرين، سبحان الله، يعني خلي قلمك يدين لله تبارك وتعالى بمحاربة المنكر. أم أنك ترى النقاب منكرا وترى الفخذين ليس بمنكر؟ ولا ربما بيأخذ بمثل صاحبنا الذي يقول في كتابه لو نظرت إلى فخذ امرأة وتأملت في قدها وتأملت في عينيها وقلت سبحان الله فأنت من الذين يعني ينظرون في آلاء الله، تنظر كده وتدحلق للمرأة ومن فوق لتحت وتشوف ما شاء الله، يعني عودها فرنسا وشعرها مدرجو وعينيها كذا وعينيها وشعرها كذا، وتقول سبحان جل من سواك يا عمري. تقول جل يعني انت ما في الأغنية بيقول جل من سواك، يعني ما يعني جمدح الله، يعني جثني على الله جل من سواه، هو نظر وأعجب بجمالها فأثنى على الله. ها ما على مذهب صاحبنا صاحب الشطحات يقول لك انظر إلى المرأة وإلى جمالها، فكما أنك تنظر إلى زهرة متفتحة يجوز أن تنظر إلى جمال المرأة، لأن هذا أيضا من النظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. طب وين نودي؟ قل للمؤمن يغض من أبصارهم، يغض أبصارهم عني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنقول أن هؤلاء صرفوا همهم إلى محاربة الفضيلة وتركوا الرذيلة تمشي في الشوارع وكأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن قلوبهم المريضة يريد أن ترى كل وجه لأي امرأة، فبخبثه يريد أن يرى كل النساء، ويستهويه دائما المرأة المنتقبة بالذات، يريد أن يتكشف ما لون بشرتها، ما لون عينيها، يريد أن يصل إلى ذلك. أما المكشوفة فهي سلعة رخيصة فلا يكلف نفسه أن يتكلم عنها، خلاص حدث عنده الإشباع من النظر إليه، فخرس قلمه وجد واجتهد في أن يكشف عن وجوه الفاضلات المؤمنات اللائي امتثلن لأمر الله واقتدينا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترضين أن تكون عائشة هي قدوتك؟ أما ترضين أن تكونين مع الفضليات في الجنة؟ بمن تقتدين؟ حتى الذين قالوا كما ذكرت لك الذين قالوا بجواز كسر الوجه والكفين قالوا إذا أمنت الفتنة، لا، هؤلاء لم يعني يكتفوا بكسر الوجه والكفين، إنما أخذت يعني تزحف إلى الخلف قليلا تزينت خصال من شعرها حتى يعلم الناظر شعرها يعني سايح وحريري ودهني ولا مفلفل، ها يعني برضو يعني العملية سحبت لورا شوية، سحبت لورا. فأيضا لم يكتفين بذلك، إنما قالت يعني لا بأس بالكحل ولا بأس بالمستحضرات التجميل وإلى آخره. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يتوب على أهل المعاصي من الرجال والنساء. قول الحق تبارك وتعالى: وهو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر المؤمنات بأن يغضضن من أبصارهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وعند هذا الجزء من الآية، لأننا تكلمنا في حديث طويل على قول العلماء واختلاف العلماء في قول الله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها، وبينا التحقيق في هذا القول، وبينا وجوب ستر الوجه والكفين ولا يبديان إلا لضرورة، كأن تتكشف المرأة أمام طبيب في عدم وجود طبيبة مسلمة أو ما شابه ذلك، أو في شهادة أو غير ذلك من الأمور التي أجازها أهل العلم. ثم بعد ذلك يأمر ربنا تبارك وتعالى المسلمات بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار هو غطاء الرأس، والمقصود بالجيب هو فتحة القميص، يعني فتحة الصدر. إذن فالمقصود الموضع، وهو موضع الصدر وموضع العنق، لأن نساء الجاهلية كنا يرخين الخمر وراء ظهورهن، فجاء الإسلام ليمنع هذه الخصلة السيئة الرديئة، لأن الدين قد بين أن فتنة المرأة فتنة عظيمة على الرجال. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله النساء المهاجرات الأول. وفي رواية أخرى: رحم الله نساء الأنصار. فعندما نزل قول الحق تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن، والمرط هو الذي كانت تغطي المرأة بها رأسها، به رأسها، وتدلنه على وجوههن وعلى صدورهن، فصلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فبدينا كأنهن غرابيب سود، كأنهن كالغربان. ففي هذا دليل على أن المسلمات عندما كنا يسمعنا شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى كنا يستجبنا لأمر الله تبارك وتعالى، هذا هو الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فالفلاح، كل الفلاح، في أن تسمع قول الحق تبارك وتعالى يأمرك بفعل أو ينهاك أو يأمرك باجتناب شيء حرمه عليك، فعليك أن تقول سمعنا وأطعنا. هذا بالنسبة للمسلم وبالنسبة للمسلمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا المطلوب منك كمسلم أن تصغي جيدا لأمر الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تعمل، لا تقول كالذين قالوا سمعنا وعصينا وإنما أنت كمؤمن تسمع بأذنك وتعي بقلبك وتعمل بجوارحك. هذا هو الإيمان. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. والمقصود بالزينة هنا الزينة الخفية، ليست الزينة المختلف فيها كما بيناها الوجه والكفين، لا، إنما هنا الزينة الخفية التي لا تظهر إلا لصنف من الناس معينين، أصناف معينة من الناس. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وتبدأ الآية في بيان الأصناف الذين يظهروا على عورات النساء الخفية، العورات الباطنة والزينة الباطنة. وهؤلاء 12 نوعا من الناس، ومقسمون، وتختلف أيضا حتى درجات التحريم بالنسبة لظهور المرأة في أمام هؤلاء من صنف لآخر. فما تبديه المرأة لزوجها أو ما تبديه الأمة لسيدها، لأن البعل في اللغة يطلق على الزوج ويطلق على السيد إذا كانت عنده أمة، ليس كما تبديه المرأة لأبيها أو لأخيها، فهذا في اختلاف أيضا، يعني حتى مراتب التحريم مختلفة. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، معلوم أن البعل أو الزوج يرى كل شيء من زوجته. وحينما تكلمنا عن أداب الاستئذان فرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بألا يستأذن الرجل على امرأته، ولكن يستأذن على أمك. وحينما سأله السائل أستأذن على أمك؟ قال استأذن على أمك. وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتحب أن تراها عريانة؟ فقال الرجل لا، قال إذن فاستأذن عليها. أما الزوجة فيحل للزوج أن يرى منها كل شيء. وبعض أهل العلم قالوا لا، لا ينظر إلى الفرج، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مني ولا أرى منه، يعني العورة المغلظة. حمل أهل العلم هذا الحديث على الأدب، وبعضهم ضعف هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، فقالوا إذا جاز للرجل أن يتلذذ بكل شيء من امرأته أفلا يجوز له أن ينظر إلى هذا الموضوع الذي يتلذذ به؟ فيجوز للمرأة أن تكشف كل شيء أمام زوجها إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآباء. وهنا أمر لطيف عند أهل العلم، يقولون مسألة الآباء أو مسألة الأزواج ومسألة الإخوان ومسألة ابن الزوج، ابن الزوج هو من المحرمات أو من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تكشف عن زينتها الباطنة أمامه. وعند أهل العلم أن الزينة الباطنة التي تكشفها المرأة هي ما دون الركبة إلى السرة أمام المحارم باستثناء الزوج. إذن أمام الأب يجوز أن تكشف المرأة ما بين ركبتها، كل شيء من عورتها إلا ما بين ركبتيها إلى سرتها. هذا على القول الراجح من العلم. بعض العلماء يقولون يجوز أن تكشف عن فخذها أمام أبنائها وأمام إخوانها، بعض العلماء يقولون ذلك. ولكنهم تكلموا أيضا عن درجات المحارم، فقالوا ابن الزوج من المرأة الأخرى لا ينبغي أن تتكشف المرأة أمامه كما تتكشف أمام أبيها، لأن طبع الأب ينفر من ابنته وطبع الأخ ينفر من أخته. ولكن ابن الزوج قد توجد عنده شهوة لزوجة أبيه، خاصة لو كانت الأعمار متقاربة. وسمعنا وقرأنا أن مهازل حدثت بين الأولاد من الشباب وبين زوجات الآباء، لأن الرجل أحيانا يكون في سن 60 أو أكثر من ذلك ويتزوج بنية صغيرة في 18 من عمرها أو 20، ويكون أبناؤه في البيت في مثل سنها، الولد في سن المراهقة في 18 من عمره أيضا أو 20 من عمره، فيحدث التقارب بين الجنسين. لماذا؟ لأن الولد يعرف أن هذه ليست أمه، فتشتهي نفسه هذه المرأة. فينبغي أيضا أن يعني تحترز المرأة المسلمة أمام ابن زوجها، فلا يعني تكون محتشمة، تظهر بشعرها، تظهر بعنقها، تظهر ببعض ساقها، لكن يعني لا تتحلل التحلل التام بحيث تظهر بالملابس يعني العارية لتكشف ذراعها كله أو شيئا من صدرها أو ما شابه ذلك من الملابس الخفيفة التي قد تثير شهوة هذا الولد. فإذا هذا قول أهل العلم، هذا قول أهل العلم بأن المحارم ينبغي أن نتنبه أيضا لدرجاته. إلا لبعولتهن أو آبائهن، طبعا مقصود بالآباء هنا الأب وأبو الأب وإن علا، وكذلك يدخل فيه الأجداد، أبو الأم فهو جد ويعتبر أب وإن علا أيضا، أو آبائهن أو أبنائهن، الأبناء وإن سفلوا يعني وإن نزلوا، الإبن والأحفاد، ابن الإبن وابن البنت، فكل هؤلاء من المحارم. فكل من تحرم أو من يحرم أن يتزوج من هذه المرأة حرمة أبدية يجوز لها أن تكشف عن زينتها الباطنة أمامه، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أبناء الأزواج من زوجة أخرى، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، هذا صنف آخر. طيب الآية لم تتكلم عن الأعمام وعن الأخوات، فبعض أهل العلم قالوا احترزت الآية من الأعمام والأخوال خشية أن يصف العم ابنة أخيه لابنه، وخشية أن يصف الخال ابنة أخته لابنه. والراجح الصحيح عند أهل العلم أن العم من المحارم والخال من المحارم الذين تبدي المرأة زينتها الباطنة أمامهما، مع أيضا مع مراعاة ما قاله أهل العلم أيضا في السن. أحيانا تكون المرأة في سن عمها، في سن عمها بالضبط، يعني تكون بنت 20 وعمها أيضا ابن 20، فأيضا ينبغي أن تتحرز في زينتها، يعني ما تتحلل كليا، إنما ينبغي أن تحترز في هذه الزينة. وسمعنا وقرأنا ومن يعملون في المحاكم في سلك النيابة أو في المحاكم يقرؤون أحداث كثيرة جدا عن اعتداء الولد على ابنة أخيه أو اعتداء الولد على ابنة أخته، بل قرأت قريبا أن فتاة حملت من خالها وأخرى حملت من عمها. سبحان الله، يعني من نأتمن بعد ذلك؟ إذا كان العم ليس بأمين، وإذا كان الخال ليس بأمين على ابنة أخته، فمن نأتمن على بناتنا بعد ذلك؟ وإنما نقول إنما حدثت هذه الأشياء بسبب التهاون في شرع الله تبارك وتعالى، فتكون العلاقة بين الولد والبنت في سن يعني بعضهم وتتكشف أكثر مما يجب، والولد يرى المشاهد الخديعة في التلفاز وفي أفلام الفيديو تثور شهوته، وتكون العلاقات أيضا بينهم يعني متداخلة جدا، أحيانا ينام بجانبها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفرقة بين الأولاد في المضاجع، الولد وأخته لا ينامان في مضجع واحد ما دام قد بلغ سن العاشرة. مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نحن نتهاون في هذه الناحية، فنجد بعض الأسر يعني يقول هذه أخته، وينام الولد وهو في سن المراهقة أو سن البلوغ بجوار أخته وهي في سن المراهقة أو سن البلوغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويحدث ما لا تحمد عقباه. نحن الذين نجني على أنفسنا ونجني على بناتنا ونجني على أخينا، بسبب انحرافنا عن الشرع الحنيف. والله تبارك وتعالى شرع تشريعا يعلم انه يصلح للعباد. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم ناتي بعد ذلك الى النساء او نسائهن. اذا عرفنا ان اول الاصناف هو البعل يعني الزوج او السيد، ثم بعد ذلك الاباء واباء البعول ايضا يعني ابو الزوج، ثم بعد ذلك الابناء وابناء البعل ابناء الزوج ايضا، ثم الاخوان ثم ابناء الاخوان ثم ابناء الاخوات. وذكر العلماء الصنفين الاخرين اللذين ليس في الايه وهم الاعمام والاخوال. اذن فيبقى بعد ذلك ابن العم وابن الخال وابن العم وابن الخاله، هؤلاء جميعا ليسوا من المحارم. لان بعض الاسر يقول لك يا اخي ولد عمها مثل اختها. لا لا والله ليس بمثل اختها، لو كان مثل اختها ما جاز لك ان تزوج ابنتك لابن اخيك. هذا كلام دارج على ألسنة الناس، يقول يا اخي ابن عمها هذه عاره، ويسفرها معاه احيانا في بعض السفر ويأتمن على ابنة عمه. هذا ليس من الشرع، هذا ليس من الدين، هذا ليس من المحارم. ابن العم او ابن العمة او ابن الخال او ابن الخالة لا يجوز ان ينفرد ابدا بابنة عمه او ابنة خالي او ابنة خالته. هذا الذي يوقع البيوت فيما لا يثمد عقباه. بعض البيوت مفتوحة للأقارب، مدام الأقارب والد عم والد خالي والد كلا مفتوحة، ويحدث الشر من الأب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا نخالف شرع الله تبارك، لأن هؤلاء ليسوا من المحارم. لا ينبغي أبدا أن ينفرد ابن العم مع ابنة عمه في مكان واحد أو في سفر أو ما شبه ذلك، وكذلك ابن الخال. أو نسائهن، المقصود بنسائهن على القول الراجح عند أهل العلم يعني الصاحبات من المؤمنات، حتى قيد بعضهم العفيفات. فيجوز للمرأة المسلمة أن تكشف أمام صديقتها المؤمنة المسلمة عن شعرها عن نحرها عن صدرها إلا ما بين الركبتين والسرة كما ذكر أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون نسائهن أن يدخل في نساء الكافرات أو النصرانية، نقول لا، احترزي من النصرانية. وإن كانت قادمة عندك في البيت فلا تكشفي عن شعرك ولا عن عنقك ولا عن نحرك ولا عن صدرك أمامها ولا عن ساقيك أمامها. لماذا؟ لأن القرآن قال أو نسائهن. وعلم الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، علم أن نساء المسلمين يدخلن الحمام مع نساء أهل الكتاب، فغضب غضبا شديدا. حمامات هذه كانوا يستخدمونها في العلاج، يعني حمامات بخار وتكشف المرأة عن عوراتها. فغضب غضبا شديدا وأرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال قد بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمام مع نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وجوز خلافه. فلا يغي أن تطلع النصرانية أو الكتابية على عرية المسلم، على عرية المسلمة. يعني لا ينبغي أن تطلع النصرانية على المسلمة وهي منكشفة. فتضرع أبو عبيدة ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم أيما امرأة من المسلمات تدخل الحمام لا تدخله إلا لتبييض وجهها فأسألك أن تسود وجهها يوم يبيض وجوه وتسود وجوه. يعني المرأة التي تدخل الحمام بغير حاجة وتتكشف أمام النصرانيات في هذه الحمامات بدون حاجة إلى هذا الحمام، فأسألك، هذا دعاء من أبي عبيدة بن الجراح من العشرة المبشرين بالجنة، بأن يسود وجهها يوم قيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. للأسف نجد نساءنا أفرطنا في حقوق الله تبارك وتعالى وفي دين الله، فتذهب المرأة لمعاهد التخفيف تريد أن تخفف من وزنها، وتلعب الرياضة بملابس الرياضة المجسمة، أو أحيانا تكشف عن ذراعيها وعن شعرها أمام من؟ أمام كثير من النصرانيات. وربما هنا أن النصرانيات في بعض البلاد المعالجون أو الذين يمارسون التخفيف للنساء رجال، ولا ترى المرأة المسلمة غضاضة أن تتكشف أمام الرجال بحجة تخفيف وزنها أو تخفيف وزنها أو ما شابه ذلك على أنغام الموسيقى والتمارين بالموسيقى وإلى آخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرطنا في حقوق الله وفي حدود الله تبارك وتعالى، فكان ما رأينا من خراب البيوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، والمماليك إما أن يكون المملوك عبدا وإما أن يكون المملوك أمة. وأهل العلم اختلفوا في هذه الآية أيضا، فقالوا هل المقصود أن تظهر المرأة زينتها الباطنة أمام أمتها فقط، العبد يعني عندها فقط، أم يجوز لها أن تظهر أمام العبد أيضا؟ فذهب الطائفة من أهل العلم أنه لا يجوز أن تكشف الحرة شعرها أمام عبدها، والراجح في المسألة أن المرأة الحرة يجوز أن تكشف شعرها أمام عبدها المملوك، مملوك لها عبد، هذا عبد ليس خادم، ينبغي أن نفرق، هذا ليس خادم ولا برور تتكشف أمامه، لا هذا عبد مملوك تملكه، لكن الخادم والسائق حران، فأي لحظة يضيق صدرا من خدمة البيت ويذهب إلى العمل ويطلب الكنسلة ويذهب إلى بلاده هذا حر، لكن العبد لا يجوز له أن يتكسب بعيدا عن سيده إلا بإذنه وبأمره، بل لا يجوز أن يشهد صلاة الجمعة إلا بأمر سيده، هذا عبد مملوك. والدليل على ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبد للزهراء فاطمة رضي الله عنها ووهبه إياها، فعندما استأذن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنه فتحرجت فاطمة رضي الله عنها، وكان عندها ثوب إذا غطت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فقال لا بأس عليك أو لا حرج عليك، إنما هو أبوك وعبدك. ففهم أهل العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لعائشة بأن تكشف شعرها ولا حرج عليها إذا كان ذلك أمام عبدها، لأن هذا العبد وهبه الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة. ونأخذ من هذا الحكم بأن المرأة المسلمة الحرة يجوز لها أن تكشف عن زينتها الباطنة، وحينما أقول زينتها الباطنة ما عدا ما بين الركبتين والسرة لعبدها أو لأمتها، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم. أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، من هم التابعون وما معنى غير أولي الإربة من الرجال؟ ما معنى هذا الكلام؟ التابعون هو الرجل يتبع أهل البيت من أجل الطعام والشراب فقط، فلا يهمه إلا بطنه، لا تهمه إلا بطنه، وليس فيه ما يحرك الشهوة تجاه النساء غير أولي الإربة من الرجال، تابع. فلذلك قال أهل العلم التابع هذا غير المملوك، والتابع هذا أيضا غير ما يدخل في قول أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن لا يدخل في ذلك. تابع صنف آخر. فالتابعون هم الذين يترددون على البيوت ويأكلون ويسألون أهل البيت. وهناك قيد آخر وشرط هام جدا، ليست فيهم شهوة للنساء، أو التابعين غير أولي الإربة، الإربة عن الحاجة أو المأربة. ومنه قول الله تبارك وتعالى ولي فيها مآرب أخرى، يعني حاجات أخرى، فليست عندهم حاجة للنساء. فاختلف أهل العلم اختلافا كثيرا في تعريف هؤلاء الذين ليست لهم حاجة في النساء. فمنهم من قال الأحمق الذي لا تهمه إلا بطنه، يأكل ويشرب بس ما يفكر شيء. ومنهم من قال المجبوب الذي لا آلة له، ما عنده ذكر. ومنهم من قال العنين الذي عنده آلة ولكن لا تنتصب لا تنتشر. ومنهم من قال المخنث الذي استوت عنده الذكورة بالأنوثة. وذهبوا مذاهب كثيرة، ولكن الضابط في هذه المسألة هو من لا يشتهي النساء، ليست عنده شهوة بالمرة للمرء مهما رأى مفاتنها. ومن هنا نعيد ذاكرتكم عندما تكلمنا عن المخنث، هي عندما تكلم عند أم سلمة رضي الله عنها وكان عندها أخوها عبد الله بن أمية، وكلمه عن امرأة ثقيف، قال إذا فتحت الطائف فعليك بفلانة بادية بنت غيلان الثقفي فإنها تقبل بثمان حكم وتجزر بثمان حكم. إذن هذا كان يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المخنث يدخل على نساء المسلمين، بل يدخل على نسائه. وطبعا أكثر الناس غيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال عندما جاء سعد ابن عبادة ونزلت آية اللعان بأن الذي يرى امرأة على رجلا على امرأته فيأتي بالشهود وإلا فعليه الملاعنة، فقال انتظر حتى أذهب وآتي بأربعة شهود فيكون هذا قد قضى حاجته من زوج من زوجي، والله لأضربنه بسيف. هذا قول سعد، غيرة حمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه للصلاة: تعجبون من غيرة سعد؟ تعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني سبحانه وتعالى. وطبعا تنسب الغيرة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لا، كيف ننسب هذه الصفة إلى الله تبارك وتعالى ثابتة على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بربه. فإذا يوصف الله بهذه الصفة ولكن من غير كيف. نحن نعلم الغيرة معناه أن الدم يطور في عروقك وأن تغضب لكن هل هذه الصفة حينما يوصف بها الله تبارك وتعالى نتخيلها هكذا؟ نعم، نقول غيرة تليق به سبحانه وتعالى، صفة تليق بالله من غير كيف. فمع غيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأنفته كان يسمح لهذا المخنث بأن يدخل على النساء، علما منه بأنه ليس له حاجة في النساء. فلما وصف المرأة الثقافية بهذه الأوصاف فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد غلغلت النظر فيها يا عدو الله. معنى أنه تمكن من النظر إليها، وأن عندها ثنيات في بطنها وثنيات في ظهرها، يعني ثمينة مكينة، غلغلت النظر فيها يا عدو الله. فأمر بألا يدخل هذا على نساء المسلمين بعد اليوم، بل هناك رواية بأنه نفاه إلى الحمى، نفاه خارج المدينة. فنقول الضابط في هذه المسألة أن التابعين الذين يدخلون على البيوت كخادم أو كغيره من الذين يجوز أن تتكشف أمامه المرأة لابد أن يشترط فيهم أن ليست لهم حاجة إلى النساء. كان يكون مثلا من الممكن جدا أن يكون طاعن في السن رجل فرح ما له حاجة في النساء ولا تحرقه الشهوة إذا نظر إلى مفاتن المرأة، لكن الخادم الشاب المصحح قوي يدخل على نسائنا فتظهر المرأة أمامه بشعرها ووجهها وعنقها وصدرها، هذا رجل أودع الله سبحانه وتعالى فيه الغريزة ويشتهيك، فما أنك أيضا تشتهينه. إذا المسألة لابد أن يعني نقف أمامها طويلا، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قلت له قيد أيضا لم يظهروا على عورات النساء، والطفل يعني الأطفال، هنا اسم جنس يعني جميع الأطفال. ما قيدهم؟ المرأة تتكشف أمام أي طفل ما دون سن المراهقة وسن الحلم فهو طفل، ولكن العلماء فرقوا أيضا طفل وطفل. هناك طفل مميز في طفل تجد عنده نباهة من الصغر فيستطيع أن تستهويه دائما النساء في سن مبكر حتى قبل سن البلوغ قبل سن المراهقة. فهنا معنى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لا تستهويهم المرأة سواء ظهرت إليهم، فلا يعني يقارن بين حسناء وبين دميمة أو قبيحة، ولا يلفت انتباهه هذا الأمر، يعني ما يكون قاعد يلعب في لعبة وبعدين تمر أمام امرأة بذراعيها فينتبه إليها، لو انتبه إليها ونظر إليها وحملق فيها فهذا معناه يطلع على عورات النساء، فينبغي أن تحتجب منه المرأة، فكوني حصيفة في نوعية الأطفال عندك، أطفال في البيوت في بعض البيوت المختلطة في طفل يأتي يكون أيضا ابن عم يكون كذا، فهذا الطفل أيضا تنبه لنظراته، فإذا وجدت أن هذا الطفل يعني وصل إلى سن العاشرة 11 12 سنة ولم يبلغ حقيقة ولكنه له نظرة يغلغل أو يتغلغل بها في المرأة فانتبه لهذا الطفل، فلا ينبغي أن تظهر عوراتك أمامه. هذا ليس قولي، هذا قول الله تبارك وتعالى. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ثم بعد ذلك توجيهات أخرى في حق النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والضرب للرجل هذا كان في عادات العرب، كانت تتخذ خلخال من معدن سواء من فضة أو من ذهب وتأتي بخرز فوقه، فإذا ما مشت وضربت رجلها ضرب الخرز في الفضة فأحرز كالجرس، فيتنبه الرجل الغافل بأن التي ستمر امرأة أو أن المرة امرأة فتتحرك الشهوة في قلبه أو يريد أن ينظر ويستطلع من التي ستمر، وهذا معروف بالخلخال، الخلخال موجود الآن في بعض الأرياف في بلاد مصر حتى الآن، ولكنهم تفننوا في صناعته فجعلوه من الفضة وجعلوا له أجراس أيضا من الفضة، فإذا ما مشت تسمع شخلل على طول صوت جرس. طيب في بديل في الحضارة الحديثة أو في المدنية الحديثة؟ نعم في بديل، بالنسبة للكعب العالي، الكعب عند النساء تلبس الفتاة دائما الكعب العالي، وفي أسفل الكعب يحطوا لك قطعة معدن نحاسية أو من ألمونيوم، فإذا ما مشت على البلاط تسمع ترك 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 ترك، فتعرف على طول كده أن في امرأة تمر، ويستهويك والعياذ بالله الشيطان أن تنظر إلى المرة هذه، أهي فتاة امرأة كبيرة؟ فإذا هنا القرآن كلام من؟ كلام رب العالمين. أي إنسان يحاول أن يخدع ربه فليعلم أن الله خادعه. يقول ربنا عن المنافقين يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فإن فعلت المرأة هذا الفعل بغيت أن تلفت الأنظار إليها وتظن أنها محتشمة وأنها تخدعين من؟ أنت تخدعين نفسك، لأن الله عليم بك قبل أن تولدي، بل قبل أن توضعين في صلب أبيك وفي رحم أمك يعلم ما سيكون منك. فقال لها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأدخل بعض أهل العلم يعني في هذه الآية في تفسيرها، قالوا الآن أيضا المرأة التي تخرج متعطرة، فيكون واحد قاعد هذه البال فتمر عليه رائحة فجا، والعطر النساء أصلا بيكون صارخ، فأيضا هذا من باب أيضا إبداء الزينة المخفية. وفي الحديث: أيما امرأة خرجت متعطرة فإنما هي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن للمساجد قال: وليخرجن كافلات، يعني غير متطيبات غير متعطرات. فهذه الأمور أصلا لدرء الفتنة، لأن الله تبارك وتعالى من رحمته أنه جعل المقربات أو الخطوات التي تقود إلى الزنا محرمة أصلا. هذه الخطوات نفسها محرمة، ما أباحها لك ثم بعد ذلك يحرم عليك الزنا، لا، إنما حرم الزنا وحرم كل ما يقرب إليه. فقال: ولا تقربوا الزنا. فكل ما يقرب من الزنا، من بدءا بالتبرج، بالخضوع بالقول، هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تتحرز منها المرأة. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقلنا قولا معروفا أيضا في الآية: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. فإذا حتى في صوت المرأة ينبغي أن تتحرى في صوتها مع الرجال، إن كانت هناك ضرورة للكلام والتخاطب مع الرجال ينبغي ألا تتكسر في كلامها، ولا تترخم في كلامها، ولا يعني تتمايع في كلامها. هناك أسلوب تتكلم مع زوجك فتبدين الرقة وتبدين التكسر مع زوجك، لكن مع الأغراب فينبغي أن تتكلم بالتزام وفي حدود ضيقة جدا. تليفون رن، ترفع السماعة، من فلان موجود؟ لا غير موجود، خلاص ما نقول له منه ومنه انت، كيف حالك، كيف حال الزوجة، وكيف حال تحت الحكايات. سبحان الله، هذه هي يعني أبواب الشيطان تنفتح علينا من هنا. لو في ولد صغير في البيت أفضل منك أن يرده، ما دام المطلوب رجل البيت غير موجود خلاص. وأفضل الرجل الذي يعني يخشى الله تبارك وتعالى وفيه الورع والاستقامة، بمجرد أن يتصل بالبيت وردت عليه القرمة سألها فلان، غنوا السلام عليه، أحرق يشيد السماعة، وين راحوا، ما في عنده رقم، وين ألقى الآن، هو عاوز يتكلم، ويريد يتكلم أصلا، عاوز يطول في الموضوع شوية، استأنف بصوت المرء. لكن الرجل الورع استقي على طول، اتصل بصديقه ما وجده خلاص يقفل. لكن أصحاب القلوب المريضة ممكن يكون قاعد مع صديقه في القهوة بيشرب شيشة، يقول له بعد إذنك روح اتصل مع مرض فلان موجود، هو قاعد معاه في القهوة بيشرب شيشة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أصحاب قلوب مريضة، قلوب مريضة قاعد معاه في مكانه، يقول له بعد إذنك بس روح، في مكالمة جاتني، يطالع قال البليد، قال يعني قالوا بليد، وروح اتصل بالبيوت يقول فلان موجود، ومن وين راح، ويحكي هو قاعد معاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أصحاب قلوب مريضة موجودة. فنسأل الله العفو والعافية. وقرأنا خبرا يعني يثير الحسرة والضحك والندامة، واحد يعني خلاص مسافر يعني لطلب الرزق، وأوصى صديقه وأوصيك على زوجته والأولاد، يعني هم يقولون إنك عمهم وأنت يعني عوضا لي، طيب في عيني من جوا يعني اطمئن كده، وصلوا المطار وخلاص سافر مع السلامة ورجع راح عقد على زوجته، وهي زوجته صديقه عقد على زوجته. هذه كانت يعني من ضمن الحوادث الموجودة في بعض الصحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أمور الاختلاط الزائد عن اللزوم وإطلاع المرأة على الرجال، وكذلك أيضا من الفتن الشديدة أيها الإخوة الكرام، ونتنبه لذلك، لا تحكي كثيرا مع امرأتك على صديق لك، زوجتك، لا تكثر معها في الحكايات على صديقك، لأن الأذن تعشق كما أن العين تعشق، الأذن تعشق أيضا. ما تحكي له تقول له والله فلان يا ريال ما شاء الله وكذا وكذا، وتقول تحكي له ها 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 تحكي لها كثير، ما تعرف إيش أين توصلك هذه الحكايات. وكذلك أنت كامرأة لا تحكي كثيرا مع زوجك على صديقتك فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، وتطلب ساعات من زوجها أن يساعد صديقتها، وفي الآخر تبص تلقى زوج صديقتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المقالات كانت كبيرة جدا في جريدة المسلمون الجمعة الماضية، موجودة مثل هذه الحكايات كثيرة اقرأوها. هي تحكي عن يعني الرجل يحكي مع زوجته على صديقه، فتعشق الزوجة الصديق وبعد كده تطلب الطلاق وتتزوج صديقه، والعكس المرأة تحكي لزوجها كثيرا عن صديقتها، ودي صديقة الطفولة ودي شافت معي كذا وكذا وكذا وكذا، فيحب الزوج صديقة زوجته، فإذا بها تفاجأ أنهما تزوجا ولا حول ولا قوة. صديقة العمر هذا موجود، موجود في يعني من ألسنة أناس وقعت معهم هذه الحكايات بالفعل، موجودة في جريدة المسلم الجمعة الماضية. فكل هذه أيضا من الأشياء، مطالعة الأفلام المسلسلات هذه بتعلم الناس يعني البأ في البيت، كما قال أحد العلماء قريبا قال يعني انظروا مثلا إلى امرأة تطالع فيه جنبها زوجها كده على كد حاله، يعني جسمه يعني ضئيل وكذا، وبعدين أمامها بطل فيلم ما شاء الله طويل وعريض وجميل، يعني هذه امرأة، هي امرأة، ألا يوحي في ذهنها الشيطان أن تتمنى لو أن زوج هذا الرجل أقل ما يقال؟ ألا يوجد الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ كذلك مثلا شايف وقاعد هو زوجته بيطالع التلفزيون في المسلسل ولا الفيلم ما شاء الله، شايف الممثلة جاية وطول وعرض وشقان وكذا، وبعدين يبص يلقى امرأة جنبه ريحتها ثوم وبصر، سبحان الله، ألا يوحي الشيطان في قلبي أن يتمنى هذه؟ يعني إذن يعني هذه والله مفاتيح الشيطان، أبواب شر نفتحها نحن على أنفسنا في بيوتنا. كذلك أحيانا تكون الفتاة عفيفة فعلا متعهدها، يعني الوالد والأم التربية الإسلامية طيبة، يقول لك مثلا إيه يعني حتى لا تكون الأطفال معقدين جيب لهم تلفزيون في البيت، والله أنت اللي عقدتهم بوجود هذا الجهاز، يوجد الجهاز في البيت، فتطالع الفتاة مسلسل بنت بتحب ولد وبعدين عايزة تقابله، فتيجي صديقتها في المدرسة يقول لها أنا يعني كيف أقابله، هو طالب مني أن يقابلني وكذا، ويعرض علي بعض الأمور، هو صحيح يتقدم لبابا وماما بس عايزة أن أول نتعرف على بعض شوي، فتقول لها طب بعدين قابليه عادي، قابليه في صديقتها يعني قابليه ما في مشكلة، طب أقابل إزاي؟ ولا عادي قول الماما أنك راح تذكر عند صاحبتك. فإذا البنت أحيانا ما يكون عندها هذه الفكرة، أحيانا البنت ما تكون عندها الفكرة ماذا تقول لوالديها، ما تعودت الكذب، ما تعرف الكذب، وما عندها المبرر للخروج ومقابلة هذا الشيطان، فأوجد لها الجهاز، أوجد لها التلفزيون في البيت المبرر، لا أنت ريح نفسك، إحنا أوجدنا لك المبرر، قول بس أنا طالع مع فلانة للخياط، أو قول أنا طالع مع فلانة أذاكر بعض الدروس لأنها صعبة وهي قوية عني في الرياضيات وهتشرح لي الرياضيات، فإذا بها خرجت مع فلان إلى أن تعود في الموعد الذي حددته مع أبيها وأمها، وثقي تماما. يعني هذا تنبيه للرجال والنساء أيضا، من تخون والديها وتكذب على والديها فلا تحبها، لأنها من السهل جدا أن تخدعك أيضا في المستقبل وتخونك. من خانت والديها أعز الناس إليها وكذبت عليهما، من الممكن جدا بعد أن تصير زوجة لك أن تخدعك وتخونك أيضا. فإذا انتهك الطريقة الصحيحة وامتثلوا الطرق الصحيحة. فإذا أيها الإخوة الكرام أو التابعين غير إربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم يأتي تنبيه في النهاية للمؤمنين وأمر للمؤمنين والمؤمنات كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لا يوجد منكم إنسان كامل ولا توجد امرأة كاملة لا في دينها ولا في التزامها، فيريد أن يبين هناك سيكون تقصير من الرجال أو النساء. ففتح لنا باب الرحمة وباب التوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا المؤمنون لعلكم تفلحون في آخر هذه الآية، لأنه يريد أن يقول لنا أيتها المرأة المؤمنة لا بد أن تكون منك نبذات، ولا بد أن تكون منك سقطات، ولا بد أن تكون منك مخالفات. أيها العبد المؤمن قد تكون منك هفوات وهنات، ولست أنت بالكامل، لأن كل بني آدم خطاء سواء كانوا من الرجال أو النساء. فهل نقتل في وجوه الناس من عباد الله تبارك وتعالى أبواب الرحمة ونيأسهم ونقنطهم من رحمة الله تبارك وتعالى؟ كلا. فيقول ربنا تبارك وتعالى في آخر هذه الآداب السامية التي وجهها للمسلمين والمسلمات قال لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح والفوز في الدنيا والآخرة مقرون بأن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى بعد زلاتكم وبعد نقائصكم وبعد إعراضكم عن منهج الله تبارك وتعالى في لحظات الغفلة، حتى لو تعمدتم مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. مع أن كذلك وجه ربنا تبارك وتعالى أمرا بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن هن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه هي الآيات التي نقف عندها ونتكلم فيها وننظر إلى استنباطات أهل العلم من هذه الآيات، سنجد استنباطات فقهية كثيرة جدا لأهل العلم من هذه الآيات. أولا في قول الحق تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا الأمر موجه لمن حدث خلاف بين أهل العلم. أنكحوا يعني زوجوا، في فرق بين وأنكحوا بهمزة القطع المثبتة وبين قولي وانكحوا أو فانكحوا بدون همزة قطع، فمع همزة الوصل فعلها نكح ينكح أو ينكح يعني يتزوج، فانكحوا يعني تزوج، لكن فانكحوا ففعلها أنكح يعني زوج. فهنا خطاب بمعنى زوجوا لمن؟ هل لأولياء الأمور أم هل الخطاب للمسلمين جميعا أم هل الخطاب يتعلق عن السيد وولي البنت فقط، السيد بالنسبة لعبده أو أمته، أو الولي بالنسبة لابنته أو ابنة أخيه أو أخته أو ما شابه ذلك؟ فما عليه الجمهور من أهل العلم أن الخطاب يعم المؤمنين جميعا، وليس هنا الحمل على الإجبار بأن لا بد أن يزوج المسلم ووليته من الصالحين أو الأمة ممن يرى فيه الصلاح، إنما معنى الآية يعني زوجوا أيها المؤمنون أو يسروا الزواج أيها المؤمنون بالنسبة لعبادكم وبالنسبة للحرائر الأيامة منكم. والأيم، الأيم هو من لا زوج له، سواء كان رجل لا زوج له يعني امرأة، سواء كانت امرأة يعني لا زوج له، وكلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى. فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم زوج عائشة، ونقول أيضا عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس يعني لغة إضافة التاء للمرأة في حق الزوجة لغة ضعيفة، إنما الفصيح في لغة العرب أن تقول فلانة زوج فلان وفلان زوج فلانة، فزوج للذكر والأنثى. فالأيامة من ليس له زوج، سواء كان ذكرا أم أنثى، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كانت حرة أم أمة. فهذا خطاب بأن ييسر المؤمنون أمر النكاح لكل من لا زوج له أو لكل من لا زوج لها. وهذا لو ربطناه مع الآيات السابقة لوجدنا هناك ارتباط وثيق. فالآيات السابقة كلها تكلمت عن الزنا وعن الدواء التي تؤدي إلى الزنا من عدم الاستئذان، وتكلمت عن أداب الاستئذان كيف يكون، وغض الأبصار من الدواء أيضا التي تقطع الطريق على الزنا، وحفظ الفروج والزنا التي تبديها المرأة. فكل هذه الأشياء إنما تحفظ الأعراض. ثم يأتي بعد ذلك حافظ آخر وهو يرجى من ورائه العفاف وقطع الفتن وقطع جابر الفتنة، وهو الزواج والأمر بالنكاح. وأنكحوا يعني زوجوا الأيام منكم، يعني من ليس لهم أزواج أو من ليس لهن أزواج أيضا من النساء أو من الرجال، سواء كانوا أحرار أو عبيد. وهنا نجد المجتمع الإسلامي أو نجد أن أولياء أمور المسلمين ينبغي أن يكون عندهم في المقام الأول اهتمام بقطع دابر الفاحشة في مجتمعاتهم، لأن الفواحش إذا تفشت في مجتمع أتت بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فما تفشت الفاحشة في قوم إلا ودمرت هذه الأمة. انظر إلى الفاحشة عندما تفشت في قوم لوط، ما الجزاء الذي أصابهم؟ رفع الله تبارك وتعالى قريتهم بمن فيها باستثناء المؤمنين الذين آمنوا بلوط، رفع قريتهم إلى أعلى السماء